الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ أنه إذا قلنا بأن لفظة العذرة مخصوصة بما يدفعه الإنسان فنتيجة ما تقدم الحكم بحرمة بيع العذرة عليكم السلام، ويبقى الكلام في حرمة ما يدفعه الحيوان غير مأكول اللحم، ونرجع في ما يدفعه الحيوان إلى العمومات والإجماعات. وإن قلنا بأن لفظة العذرة تشمل ما يدفعه كل حيوان غير مأكول اللحم لم نحتاج إلى استئناف بحث، لأن نتيجة ما تقدم الحكم بحرمة بيع العذرة، والمفروض أنها مطلق ما يدفعه مطلق الحيوان. لكن المعروف بين اللغويين وبين أهل اللغة أن لفظة العذرة مخصوصة بما يدفعه الإنسان. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا هشام. فلفظة العذرة موضوعة عرفا ولغتان لخصوص ما يخرج من الإنسان، ولا يشمل ما يخرج من سائر الحيوانات المأكولة وغير المأكولة، وإن كان يظهر من عبارة الشيخ المفيد قدس الله نفسه المحكية عنه أنه استعمل العذرة في مطلق الروث، لذلك استثنى بول الإبل من هذه الجملة، وهذا لا يستقيم إلا إذا عممنا لفظة العذرة لما يخرج من الحيوان مطلقا. قال وين وصلنا شيخنا؟ نعم، قال ويقرب هذا الجمع رواية سماعة أو سماعة. الشيخ استشهد برواية سماعة أو سماعة باعتبار أن جمع الإمام عليه السلام لهذين الكلامين المتنافيين في مجلس واحد قرينة على أنه يريد بهما معنى صحيحا، إذ المتكلم لا يناقض نفسه في مجلس واحد، وحيث أن الصحة تتوقف على أن يكون المراد من هذين الحديثين ما ذكره الشيخ الطوسي قدس الله نفسه، فصيانة الكلام عن اللغوية تعين إرادة ما ذكر الشيخ قدس الله نفسه، لذلك جعله مقربا.
هذا إذا كان فقط يعني متعين محمد الشيخ
نعم طبعا صحيح. قال ويقرب هذا الجمع رواية سماعة أو سماعة. قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن بيع العذرة، فقال إني رجل أبيع العذرة، فما تقول؟ قال حرام بيعها وثمنها، وهذا دال بقوة على البطلان والحرمة. وقال لا بأس ببيع العذرة. وجه التقريب أن الإمام عليه السلام تكلم في مجلس واحد بهذين الكلامين، فلو حملنا المراد في كل منهما على الوحدة لحصل التنافي الذي تقدم، وهذا يعني أن المتكلم ينافي نفسه في مجلس واحد، وهذا لغو من المتكلم الحكيم. فصيانة الكلام عن اللغوية تقتضي الجامع بأن نحمل كل منهما على معنى، وأقرب ما يمكن أن يذكر في مقام دفع التنافي ما ذكره الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الزكية. سيدنا
مسامح يعني مبتني على أنه هذا الرواية سمع رواية واحدة، مع أنه الفصل مدد بقالة قد يكون هي روايتين.
لا صحيح، لكنك سبقتنا. أحسنتم. هذا الكلام يبتني على أن تكون هذه الرواية رواية جامعة لكلامين، بأن يكون المتكلم قد تكلم بهذين الكلامين في مجلس. أما إذا كان هذا من باب الجمع بين روايتين بأن تكون كل منهما صادرة من الإمام في مجلس، فهذا الكلام لا يتم، وذلك لأن التنافي الواقع بين هاتين الروايتين كالتنافي الواقع بين روايات كثيرة نقطع بحصوله، فما ندفع به إشكال التنافي في تلك الروايات المختلفة من حيث المجلس يكون جوابا عن هذا الإشكال في هذه الرواية، خصوصا مع ورود وقال، باعتبار أن المتكلم لا يقول وقال، هذا قال يرجع إلى الراوي، فتكون روايتين جمعهما راو واحد عن إمام واحد عليه السلام. نعم شيخنا.
الشيخ سيدنا ما في يعني أصل عقلائي أنه إذا دار ممكن أن يكون هاي رواية واحدة أو روايتين،
لا توري يعني مسلح يعني. إلا أن تمد على ظهور السياق، والسياق في المقام يعين أن الكثرة.
إيه وقال مش معطوف بالنسبة لقال الأولى.
بلى.
الأولى عم يحكي إنه الإمام صلى الله عليه وسلم قال ذلك.
أحسنت.
ثم قال في المجلس الثاني الكلام الذي هو منافي للكلام الأول.
نعم.
فكيف نفصل عن هذه الروايتين مثلاً؟
هذا المعنى الذي ذكرت يناسب كون الروايتين صادرتين من الإمام في مجلسين، لا نقصد الاختلاف من حيث المكان، نقصد بالاختلاف في المجلس ولو كان من باب اختلاف الوقت، بأن يكون مثلا قد قال هذا الكلام في مقام ثم لما تم هذا المقام وتغير المقام قال هذا الكلام في كلام آخر في مقام آخر، هاتان روايتان
ولكن في مجلس واحد يعني.
لا لا مقتضي لكون المجلس واحدا من حيث المكان، لكن لا بد من فرض تعدد المجلس، المناط في وحدة الكلام وكثرته انقضاء غرض المتكلم من كلامه، من شخص كلامه. لاحظوا المطلب إذا تكلم به الإنسان لا يرفع الإنسان المتكلم يده عن كلامه حتى يبين تمام غرضه، هذا القاعدة العقلائية تقتضي ذلك. إذا انتهى الإنسان من بيان غرضه يقال أنه تم مجلسه، المجلس هنا لا يراد به محل الجلوس، يراد به محل المحل الذي يقع فيه الكلام عادة، إذ لم يؤخذ عنوان المجلس فيما نحن فيه. القواعد العقلائية تدور مدار انقضاء غرض المتكلم من كلامه. قوله وقال دليل على أن هذا كلام آخر. الآن هل هذا الكلام وقع منه في نفس محل أو في محل آخر؟ لا أثر لذلك، فلنفرض أنهما كلام واحد صدر منه في محل واحد، يبقى إشكال، وهو أنه لو كان هذا المحل الواحد بمعنى أن الكلام سيق لبيان غرض واحد لورد السؤال أنه لماذا يناقض نفسه، مرة يقول حرام بيعها وثمنها، مرة يقول لا بأس ببيعها ببيع العذرة، فإشكال التنافي باقي. أما إذا قلنا بأن هذا الكلام صدر منه في محل واحد لكن في مقامين، مرة كان يكلم هذا من المدينة فأتم كلامه وفرغ من كلامه ثم أدار رأسه إلى الكوفي وقال لا بأس ببيع العذرة، هذان الكلامان بينهما تنافي بلا إشكال، لكن هل هذا التنافي هو التنافي الذي ينافي الحكمة؟ لا، لعل له غرضا مع الكوفي يختلف مع غرضه مع المدني، لذلك تغير كلامه. إذن ليس المدار على وحدة محل الكلام والتكلم، المدار على وحدة الغرض. العاقل لا يسوق كلاما لبيان غرض بحيث يكون ذاك الكلام متنافيا ومشتملا على المنافى، هذا هو القاعدة العقلية.
الفرض أن المسائل ما زال هو واحد والفرض أنه في مجلس واحد.
نعم.
تعدد حتى لو قلنا مثلا بتعدد المجلس ولكن نفس السائل واحد مفروض أن الغرض بعض.
أحسنت. نأتي هنا إلى وحدة المحل أو وحدة الغرض. قوله قال سأل رجلون، هذا يدل على أن الإمام عليه السلام ساق هذا الكلام جوابا على سؤال رجل، ثم قال الراوي ظاهرا هكذا وقال أي سماع عفوا للإمام، قائل القول هنا سماع، وقال سماع قال الإمام، من أين نثبت أن القول الثاني كان جوابا لذلك الرجل الذي سأله أولا؟ لا دليل. كما أن إيراد وإقحام قوله قال لا يتناسب لو كان هذا الكلام صادرا منه جوابا على ذلك الرجل، إذ لا يحتاج الإنسان في أن ينقل كلاما عن شخص إلا أن يصدر الكلام بقوله قال مرة واحدة، قال زيد، عمرو جالس، وبكر قائم، ولا يحتاج أن يقول قال زيد عمر جالس وقال زيد بكر قائم، هذا لا معنى له، يعني هذا عرفان خلاف الظاهر. إذن مقتضى قوله وقال أنهما كلامان، وهذا هو المدار في تحديد غرض المتكلم أنه واحد أو متعدد. فإذا كان كلامين فغرضه متعدد، ومع التعدد في الغرض يرتفع إشكال التنافي المنافي للحكمة. إذن يكون حال هاتين الروايتين حال سائر الروايات التي وقع فيها التعارض، ومن المعلوم أنه أمر ممكن لا بأس به.
قرينة أخرى أن استعمال المظهر موضع المضمر، كان الحق أن يقول لا بأس، لا بأس،
هذا هو إيراد قوله قال في البين، هذا لا يكون إلا من جهة سماعة، ولا معنى له لو كان الكلامان صادران من صادرين من الإمام.
أنه لو كان كلام واحد يقول لا بأس ببيعها،
لا هذا يعني العفو شيخنا السيد الخوي رحمه الله تعالى استعمل يعني لفظة إيقاع الظاهر موقع المضمر، لكنه ذكر أن مراده بالظاهر موقع المضمر قوله وقال الثانية، لا نفس مثلا بيع العذرة. ولو سلمنا أنه يريد من الظاهر موضع المضمر 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 في بلحاظ العذرة، هذا ليس يعني بأمر يقتضي الحكم بمغايرة الكلامين، إذا الأمر فيه سهل. العمد على قوله وقال الثانية، قال الثانية هذه لا تصح إذا كان الكلامان صادرين من الإمام في مجلس واحد بلحظ غرض واحد، هذا لا معنى له. مثلا أنا أفرض أنني أريد أن أتكلم عن حكم العذرة، مرة أقول البيعة حرام بيعها وثمنها، زين، ثم أقول ولا بأس ببيع العذرة، فإذا أراد شخص أن ينقل عني هذا الكلام ماذا يقول؟ يقول قال فلان حرام بيعها وثمنها ولا بأس ببيع العذرة، ولا يحتاج في نقله كلامي أن يقول قال فلان حرام بيعها وثمنها وقال لا بأس ببيع العذرة، إلا أن يكون ذلك من باب تعدد الكلام لتعدد المجلس. ليش طبعا ليش لمن لما يقتضي هذا الكلام تعدد الكلام؟ من جهة أن قوله أن قوله وقال يدل على ورود كلام آخر ينافي الأول، إذ لو كان الكلام واحدا متصلا لما احتجت إلى إقحام ما يفيد النقل. تقول قال زيد عمرو غضوب وقال إلا في حال الصلاة، هذه صح؟ لا يصح، لأن الكلام واحد، المستثنى والمستثنى منه واحد متصل. يعني نعم لو قال شخص كلامين متنافيين صح إقحام أداة النقل في البين، وهكذا مطلق الكلام المتعدد يصح أن يذكر. قول سماعة وقال لا بأس ببيع العذرة، لماذا أقحم قال؟ لأنه كلام ثان ينافي الأول، إذ لو كان كلاما متصلا بالأول قرينة مخصصة أو مقيدة أو استثناء أو غير ذلك لم يصح هذا الإقحام. فإن الجمع بين الحكمين في كلام واحد لمخاطب واحد يدل على أن تعارض الأولين ليس إلا من حيث السند، فلا يرجع فيه لا يرجع فيه فلا يرجع فيه إلى المرجحات السندية أو الخارجية، عفوا ليس إلا من حيث الدلالة، فلا يرجع فيه إلى المرجحات السندية أو الخارجية. طبعا هذا الكلام يراد به أمران، الأول بيان تعين الجمع المذكور باعتبار أن هذه الرواية تقربه، الأمر الثاني أنه لا تعارض بين الروايتين من حيث الصدور، وهذا لا بأس به. يعني في الواقع بالفعل كلام سماعة يدل على أنه قد أحرز كلتا الروايتين، إذ الراوي الثابت لا ينسب إلى من يروى عنه، إذا كان راويا مباشرا طبعا لا ينسب إلى من يروى عنه بحيث يستند إليه هو في مقام ذلك المروي إذا لم يتثبت من صدور الرواية. أنا لا أنسب إلى المعصوم شيئا إذا لم أتثبت صدوره، إذا كان الراوي معتقدا أن الإمام عليه السلام لا يناقض نفسه ومع ذلك أورد هاتين الروايتين فهذا دليل على أن سماعة قد أحرز كلتا الروايتين، إذ لو لم يحرز لما صح منه هذا الناقل. وليس هذا من كما يقال أنه ناقل الكفر ليس بكافر، ناقل الكفر ليس بكافر، ذاك من جهة ما يستلزمه المنقول من حكم. وكذلك ليس هذا من باب ما يقال من أن نقل الكذب ليس بضار بالوثاقة. متى يصح نقل الكذب؟ إذا لم يكن الناقل هو المصدر الذي يستند إليه في النقل. مثلا يصح، شيخ تفضل، يصح للراوي أن ينقل كلام، عليكم السلام ورحمة الله، يصح للراوي، تفضل شيخ، يصح للراوي أن ينقل كلامين متنافيين عن راو آخر عن المعصوم، لا بأس بذلك لأن العهد على الراوي. سماعة نقل كلامين متنافيين عن المعصوم، فلو لم يحرزهما، لو لم يحرزهما لكان كذبهما منافيا لوثاقته، إذ مع الفحص وتبين عدم صدور أحد الكلامين يقال أن سماعة غير ثابت. من القواعد العقلائية أن لا ينقل الإنسان شيئا يعتمد في إسناده عليه إلا إذا تثبت منه، فنقل سماعة بنفسه لهذين الحديثين دليل على أنه أحرز هذين الحديثين. طبعا هذا لا يكون إلا في الرجل الثابت الثقة مثل سماعة، سماعة رجل من الأثبات يعني في الرواية. وبه يدفع ما يقال من أن العلاج في عليكم السلام ورحمة الله، من أن العلاج في الخبرين المتنافيين على وجه التباين الكلي هو الرجوع إلى المرجحات الخارجية ثم التخيير أو التوقف. لما بين الشيخ رحمه الله تعالى برواية سماعة أن الجمع العرفي متعين في المقام لانتفاء الإشكال من حيث التعارض السندي، أراد أن يقول أن رفع اليد عما تقتضيه المرجحات السندية في المقام إنما هو بدليل خاص، وإلا فنحن لا نمنع من كون الروايتين متباينتين بنحو التباين الكلي. إذ هذه الرواية تقول لا بأس ببيع العذرة، هذه الرواية تقول حرام بيع العذرة، بينهما نسبة التساوي في الصدق والتباين في الحكم، وهذا موضوع التعارض المستقر. والتعارض المستقر حكمه إما الترجيح بالمرجحات إن وجدت، ككون الراوي أعدل أو أوثق أو أورع أو أعلم، أو الترجيح بموافقة الكتاب وموافقة السنة، أو التخيير والتوقف. هذه أحكام التعارض المستقر. لماذا لم نعمل بهذه المرجحات السندية في البين؟ لما تقتضيه رواية سماعة من أن الروايتين صدرتا، ومع إحراز الصدور يتعين أن يكون التعارض بينهما من حيث الدلالة، إن أمكن الجمع العرفي وإلا حملنا إحداهما على التقية، حملنا إحداهما على التقية. وبه يدفع ما يقال من أن العلاج في الخبرين المتنافيين على وجه التباين الكلي كما في المقام هو الرجوع إلى المرجحات الخارجية كموافقة الكتاب ومخالفة العامة، زين، أو الداخلية بناء على رأي كملاحظة كون الراوي أعدل أو غير ذلك. هذا وربما يقال بأنه لا مجال للترجيح بالصفات مع إحراز الصدور، هذا بحث. ثم التخيير أو التوقف، وقع الكلام أنه إذا لم توجد المرجحات السندية ما هو الحكم؟ منهم من يقول بالتوقف والرجوع إلى الأصل العملي، يعني التعارض التكافؤ والتعارض والتكافؤ والتساقط. منهم من يقول بالتخيير، التخيير إما الأصولي بمعنى اختيار هذه الرواية دليلا وحجة، أو هذه الرواية دليلا وحجة. منهم من يقول بالتخيير الفقهي الفرعي مثلا، ومنهم من يقول بالتخيير كما قلنا التوقف أو التخيير. لا إلغاء ظهور كل منهم كما فعل الشيخ في البين على من جمع، ولهذا طعن على من جمع بين الأمر والنهي بحمل الأمر على الإباحة والنهي على الكراهة، طعن للزوم الرجوع إلى المرجحات الخارجية. هذا كيف يدفع؟ يدفع بأن هذا فرع التعارض المستقر، وهذا مخصوص بما إذا لم نحرز صدور كلا الدليلين. أما مع إحراز صدور كلا الدليلين فلا يرجع إلى المرجحات السندية، نرجع إلى المرجحات الدلالية أو في المقام الجمع العرفي مثلا.
تعليل الطعن شو يقول؟ ولهذا طعن، لأجل أي شيء طعن؟
طعن على من جمع بين الأمر بأن الحمل، حمل الأمر على الاستحباب على الإباحة والنهي على الكراهة ليس بصحيح، لأن التباين بين الأمر والنهي تباين كلي يوجب التعارض المستقر، وحكمه الرجوع إلى المرجحات الخارجية أو التخير والتوقف.
ولم كان قبل عم بقول أنه هذا التقريب يقرب هذا رواية سماعة تقرب مسألة تقريب الجمع الدلالي لا المرجح السند، فمسألة الجمع على الإباحة
هذا مربوط بقولي
يقرب المعنى الدلالي.
لا لا لا، هذا قوله ولهذا طعن متعلق بالرجوع، هو الرجوع إلى المرجحات ولهذا طعن، يعني لما كان حكم الخبرين المتنافيين أن يرجع إلى المرجحات الخارجية، لذلك طعن على من وجد خبرين أحدهما يشتمل على الأمر والآخر يدل على النهي فحمله على الإباحة وحمل النهي على الكراهة، قيل لهذا أنك خالفت الوظيفة، لأن وظيفتك هنا باعتبار أن الأمر يباين النهي دلالة وحكمان أن ترجع إلى المرجحات الخارجية، وهي إما تم ترجيح ما وافق الكتاب أو ما خالف العامة، وإلا توقفت أو تخيرت. واحتمل السبزواري حمل خبر المنع على الكراهة، ما دل على المنع من بيع العذرة نحمله على الكراهة، وفيه ما لا يخفى من البعد، ولكن كثير من المحققين قالوا أن هذا الوجه أولى الوجوه، لأنه جمع عرفي لدلالة ما نفى المنع بالنصية على مدلوله، بخلاف ما دل على مثلا المانع فإنه ظاهر وليس نصا. زي
نصحت ظاهر لو ظاهر في البطلان مصنف البطلان.
سيد الخوي في غير هذا الموضع لا يقبل حمل السحت وأمثاله على الظهور، لكنه في هذا الموضع قال لا لا بأس بذلك، لا نصية في المقام على أن يكون المراد بالسحت الفساد، يمكن أن يراد بالسحت مثلا ما يكون مشتملا على مرجوحية أو مفسدة تقتضي الكراهة لا أكثر. طبعا هذا خلاف الظاهر عرفا، لكن لوجود التعارض وعدم إمكان حمله إلا بهذا المعنى لا بأس بذلك. لو أحرزنا صدور الكلامين لم يكن فيما ذكره السيد الخوي رحمه الله تعالى بأس. بالفعل لو أحرزنا أن الإمام قال ثمن العذرة سحت، وأحرزنا أن الإمام قال لا بأس ببيع العذرة، أيهما أهون التصرف فيه أهون، أن نحمل السحت على الكراهة ولا أن نحمل لا بأس على التقية؟ كلاهما فيه مؤونة، لكن هذا لعله مؤونته أشد.
ورد عندنا أن ثمن أجرة الحجام من السحت،
ثمن نعم
من صحيح من القرآن المشارط من السحت، وهذا ما أحد يلتزم بأنه بمعنى الحمد.
صحيح صحيح، هذا من القرآن يعني صحيح. واحتمل السبزواري حمل خبر المنع على الكراهة وفيه ما لا يخفى من البعد، وأبعد منهما عن المجلسي من احتمالي حمل خبر المنع على بلاد لا ينتفع به والجواز على غيرها، وهذا أيضا يعني لا بأس به، مثلا يبعد من أن يكون الإمام ناظرا في خبر المانع إلى بلاد لا ينتفع بالعذرة فيها، إذ مع عدم انتفاعهم بالعذرة يكون الترك صادرا منهم بالطابع، فلا يحتاج إلى إحداث داعي الترك، يقال أن النهي إنما يساق ليكون داعيا إلى الترك، فلا تخاطب من لا يفعل الفعل وتقول له لا تفعل. فالبلاد التي لا ينتفع بالعذرة فيها لا يقال حرام بيعها وثمنها، بل يقال لا بأس ببيع العذرة، عفوا نعم لا يقال حرام بيعها وثمنها لأنها متروكة بالطابع. أما تلك البلاد التي يستعمل العذرة فيها فيقال لا بأس ببيع العذرة، ويقال حرام بيعها وثمنها، ف فيكون الجمع بينهما بأن نحمل ما دل على نفي البأس على البلاد التي لا ينتفع بالعذرة فيها. إن قلت كما أن البلاد التي لا ينتفع بالعذرة فيها لا يحمل دليل النهي عليها، كذلك دليل الترخيص لا يحمل عليها، إذ لا موجب لإحداث الترخيص في مورد لا ينتفع بالفعل فيه. قلت هذا الكلام صحيح لو كان الترخيص كالفعل يحتاج إلى داع، بينما الترخيص في المقام يراد به بيان انتفاء الحاضر أن الشارع لم يحضر، ومن الواضح أن الفعل الذي له داع إذا كان جائزا يقول للإمام افعله، وإذا حللتم فاصطادوا، وكذلك الفعل الذي لا داعي له إذا كان جائزا يجوز للشارع أن يبين حكمه فيقول هذا مباح. مثلا يجوز أن يقول الشارع مثلا الطعام الملقى في قعر البحر يجوز أكله، يجوز أكله لا بأس بذلك. نعم يلغو هذا الكلام إذا لم يترتب عليه أثران، وهذا في المقام غير حاصل. ليش؟ لأنه قد يتوهم شخص من قوله حرام بيع العذرة أن كلامه شامل لكل البلدان، فأراد أن يبين أن كلامه مخصوص بتلك البلد فقال لا بأس ببيع العذرة. إذا نجمع بين الدليلين بأن نخصص دليل الحرمة بتلك البلاد التي ينتفع بالعذرة فيها، إذ لا معنى لحمله على غير تلك البلاد. أما دليل نفي البأس فنحمله على غيرها من البلاد ولا بأس بذلك. طبعا هذا الكلام يبقى أنه محتمل يحتاج إلى قرينة. القرينة أن تخصيص الإمام، أن تحريم الإمام لبيع العذرة إذا لم يكن له منفعة لغو محض، فيكون نفس ما يصحح صدور دليل المنع قرينة على المراد من دليل الرخصة. لماذا احتملت أن الإمام يقول لا حرام بيع العذرة إذا لم يكن للعذرة فائدة؟ لماذا يقول الإمام حرام بيع العذرة إذا لم يكن بيع العذرة متعارفا؟ لماذا يقول الإمام حرام بيع العذرة؟ إذن هذا الدليل متى يكون معقول، متى يكون مفيد؟ دليل المنع من بيع العذرة متى يكون مفيد؟ إذا فرض الانتفاع بالعذرة. طيب فرض انتفاعنا بالعذرة هذا فرض يناسب القول بانتفاء البأس إذا لم يكن لها منفعة مقصودة، بمعنى أنه ما يدل على أن دفع لغوية دليل المنع هو بنفسه يصلح أن يكون قرينة على المراد من دليل نفي البأس. البلاد التي ينتفع بدليل بالعذرة فيها نحمل الدليل نفي البأس عليه، ودليل المنع نحمله على الأرض التي لا ينتفع بالعذرة فيها، وذلك لكي لا يكون التكسب بالباطل. هذا غاية ما يمكن أن يقال في بيان كلام المجلس قدس الله نفسه. ونحوه حمل ونحوه في الجام من الجموع حمل خبر المنع على التقية لكونه مذهب أكثر العامة، أي وفيه ما لا يخفى. هذا نحو ما تقدم في البعد. والأظهر ما ذكره الشيخ رحمه الله، لو أريد التبرع بالحمل، أي إن كان المطلوب الحمل ولو تبرعا فما ذكره الشيخ أنسب لكونه أولى من الطارح، وإلا فرواية الجواز لا يجوز الأخذ بها من وجوه. قيل أن الوجوه التي تقتضي سقوط رواية الجواز عن الحجية مخالفة الإجماع المنقول ومخالفة الشهرة واشتمال رواية سماعة الثانية على التنافي مما يستدعي مثلا سقوطها، فهي في نفسها ليست بحجة حتى تكافئ دليل المانع، فيتعين العمل بدليل المانع. فإن سلمنا بالتعارض عملنا بكلام الشيخ، لكننا لا نحتاج إلى كلام الشيخ لأن التعارض غير مسلم باعتبار أنه متفرع على حجية كلا الدليلين. ثم أن لفظ العذرة في الروايات إن قلنا إنه ظاهر في عذرة الإنسان كما حكي التصريح به عن بعض أهل اللغة، فثبوت الحكم في غيرها بالأخبار العامة المتقدمة ما يدفعه الحيوان غير مأكول اللحم سوى الإنسان لا نستدل على حرمة بيعه بما ورد فيه لفظ العذرة لاختصاصه بالإنسان، وإنما نرجع فيه إلى الروايات العامة المتقدمة كما كرواية تحف العقول التي فيها تحريم بيع ما فيه وجه من وجوه النجس، والمدفوع غير الحيوان غير مأكول اللحم نجس، فتشمله رواية تحف العقول ورواية دعائم الإسلام وغيره، وبالإجماع المتقدم على السرجين النجس. واستشكل في الكفاية، يعني استشكل في الكفاية الحكم بحرمة بيع السرجين بناء على عدم شمول دليل العذرة تبعا للمقدس الأردبيلي رحمه الله رحمهما الله، إن لم يثبت الإجماع، يعني إن ثبت الإجماع فلا بأس، لكن في الإجماع ينظرون. طبعا هذا مورد الاستشكال وين؟ السرجين. مورد الاستشكال السرجين، وهو حسن ظاهرا أنهما ناظران إلى السرجين، وهو حسن، إلا أن الإجماع المنقول هو الجابر لضعف سند الأخبار العامة السابقة، وهذا ما نجعله قرينة على أن المراد هو حكم بيان حكم السرجين. وربما يستظهر من عبارة الاستبصار القول بجواز بيع عذرة ما عدا الإنسان، هذا موهن للإجماع المنقول الذي جعله جابرا. إن قلنا بأن ما يستفاد من عبارة الشيخ حيث قال الشيخ في الصفحة المتقدمة أن الأول محمول على عذرة الإنسان والثاني محمول على عذرة البهائم، فيكون الثاني قرين على أن المراد بالأول ما يكون شاملا لمطلق مدفوع الحيوان غير مأكول اللحم، وذكر عذرة الإنسان من باب المثال، فيكون المستفاد من عبارة الشيخ بناء على هذا التفسير أن ما يدفعه الحيوان غير مأكول اللحم كما يدفعه الحيوان مأكول اللحم في جواز البيع، وهذا يوهن الإجماع المنقول المدعى في المقام. وربما يستظهر من عبارة الاستبصار، عبارة الاستبصار هي عبارة الشيخ المتقدمة حيث قال وجمع الشيخ بينهما في الصفحة المتقدمة القول بجواز بيع عذرة ما عدا الإنسان. من أين استفيد هذا مع أن المذكور عذرة الإنسان من جهة وعذرة البهائم من جهة أخرى؟ لحمله أخبار المنع على عذرة الإنسان، بأن يكون مراد الشيخ بعذرة الإنسان مجرد المثال لما يكون تخصيص أخبار المنع بعذرة الإنسان، يقتضي إدراج عذرة ما يدفعه مدفوع ما غير مأكول اللحم تحت عذرة البهائم، كما قلنا بالأمس أن التقابل بين الاثنين لا يستقيم إلا إذا قلنا بأن المقصود بالبهائم مطلق الحيوانات والعجماوات، فيكون عندنا ما يدفعه الإنسان وهذا ممنوع بيعه وشراؤه، وما يدفعه مطلق الحيوان وهذا جائز بيعه وشراؤه، إلا أن فيه نظران، قال الشيخ فيه نظران، لعل وجه النظر أن تخصيص أخبار المنع بعذرة الإنسان في كلام الشيخ لا يقتضي إدراج ما يدفعه الحيوان غير مأكول اللحم تحت عنوان البهائم، لأن عنوان البهائم ينصرف إلى الحيوانات المأكولة المستعملة المدجنة. نعم، غاية ما في البين أن الشيخ لم يذكر غير هذين الفردين، لكن هذا أي جعل هذا قرينة على صحة الدعوة موقوف على أن يكون الشيخ في مقام الحاصر ولا دليل عليه، لعل الشيخ لم يكن في مقام الحاصر. إن قلت كيف لا يكون الشيخ في مقام الحاصر وهو في مقام بيان كيفية الجمع بين الدليلين المتباينين، فإذا قلنا بأن الدليلين المتباينين يشملان غير هذين الفردين بقي التعارض بينهما في غير المذكور في كلام الشيخ. انتبهوا، الشيخ كان في مقام الجمع بين لا بأس ببيع العذرة وحرام بيع وثمن العذرة سحته. الشيخ الأنصاري قال لا يصح أن نتصرف في عبارة الشيخ بل نتقيد بها، وعبارة الشيخ فيها حمل دليل نفي البأس على عذرة البهيمة، والمقصود بالبهيمة حسب مدعي الشيخ الحيوان مأكول اللحم، وحمل خبر المانع على عذرة الإنسان. أما ما عدا هذين الفردين وهو ما يدفعه غير الإنسان وغير البهيمة المدجنة، هذا الشيخ لم يذكره. يرد على الشيخ الأنصاري إشكال، وهو أن هذا ليس جمعا، لأن التعارض بين الدليلين يكفي فيه وجود فرد ثالث وهو مدفوع الحيوان غير مأكول اللحم إذا لم يكن إنسانا. فإذا لم نقل أن هذه أن هذا الفرد مندرج تحت هذا القسم أو هذا القسم، يبقى التعارض على حاله، إذ التعارض هو تصادم دليلين في مورد واحد، والشيخ المفروض أنه ليس ناظرا إلى هذا المورد بحسب دعوة الشيخ الأنصاري. يمكن أن يجاب عن الشيخ الأنصاري بأن يقال هذا لو كان عندنا دليلان متصادمين في عنوان عام له أفراد ثلاثة، حينئذ يكون هذا الكلام وارد صحيح. مثلا لو قلت لك أكرم العالم وقلت لك لا تكرم العالم، وجاء شخص وقال نعم الأول محمول على الطبيب والثاني على المهندس، خب يبقى الفقيه، هل يكون مندرجا تحت هذا أو هذا؟ فهذا الجمع لا يصلح لدفع التنافي. هذا لأن العالم عنوان عام له أفراد كثيرة. أما ما نحن فيه فليس من هذا الباب. الشيخ كان في الشيخ الطوسي كان في مقام علاج التنافي في دليل العذرة. العذرة، العذرة ليست عنوانا عاما. الشيخ ملتفت إلى أن العذرة عنوان مخصوص بما يدفعه الإنسان، لكن الشيخ كان في مقام دفع التنافي عن هذا الدليل، عن هذين الدليلين المأخوذ فيهما هذا العنوان الخاص. قال إذا حملنا دليل عذرة الإنسان المانع على عذرة الإنسان وحملنا دليل العذرة على البهيمة ارتفع التنافي. إن قلت أين الفرد الثالث، قلنا لا فرد ثالثا للعذرة، لأن العذرة بحسب الوضع أصلا مخصوصة بالإنسان، لذلك لا يرجو هذا الإشكال على الشيخ، لأن الشيخ كان في مقام بيان ما يمكن أن نحمل الدليل عليه مع انتفاء التنافي. فلو حملنا دليل العذرة على عذرة الإنسان، إذا المانع على عذرة الإنسان ودليل نفي البأس على عذرة البهيمة ارتفع المانع. إن قلت يبقى التعارض بلحاظ عذرة النمر، عذرة الأسد، قلنا هذا الفرد أصلا من أول الأمر ومشمول، لذلك ينتفع الإشكال. نعم شيخنا. فرع: الأقوى جواز بيع الأرواث الطاهرة التي ينتفع بها منفعة محللة مقصودة. الأرواث الطاهرة ما يدفعه الحيوان مأكول اللحم كأرواث الإبل وأرواث الغنم وأرواث البقر، ومن المتعارف اتخاذ هذه الأرواث للتسميد والزراعة، والانتفاع بها كثير في البلدان المختلفة. وعن الخلاف نفي الخلاف فيه، وحكي أيضا عن المرتضى الإجماع عليه. وعن المفيد حرمة بيع العذرة والأبوال كلها إلا بول الإبل. سياق هذا الكلام من جهة دلالته باعتبار الاستثناء على أن المقصود بالعذرة مطلق الأرواث، وإلا لم يصح الاستثناء، لكن هذا ممنوع، إذ يمكن أن يكون الاستثناء من جهة الأبوال فقط لا من جهة مثلا العذرة. فيكون المستفاد من كلام الشيخ المفيد، وهذا إن لم يكن أظهر فالأقل من أنه محتمل بحيث لا يصح دعوى الخلاف، حرمة بيع عذرة الإنسان وشنو والأبوال إلا بول الإبل. وأما عذرة غير الإنسان والأرواث الطاهرة فهي ليست مشمولة لكلام الشيخ المفيد. إن قلت بيع السرجين النجس يبعد ألا يكون الشيخ المفيد ناظرا إليه. قلت يمكن أن يكون الشيخ المفيد ناظرا إلى المدفوع الذي يتعارف وقوع التعامل عليه ولو من جهة قرب مأخذه. أما سرجين النمر سرجين الأسد، سرجين النسر، سرجين كذا، بناء على نجاسة مثلا سرجين الطيور. خب هذه الأمور بعيدة عن المتناول بحيث لا يكون من المتعارف التعامل عليها، بخلاف عذرة الإنسان. عذرة الإنسان يتعارف وقوع التعامل عليه من جهة أن المتعارف في ذلك الوقت أن يتخذ الإنسان محل البهائم غائطا، وهذا من المتعارف عليه في الأرياف. وين يكون محل الخلاء؟ عادة عند البهائم. فالناس كانوا يبيعون أرواث الحيوانات بأن تجمع كلها دفعة واحدة، فيكون فيها أيضا العذرة، مما يزيد كميتها الدخيل في ارتفاع القيمة، وهذا يكفي في إسناد البيع إلى عذرة الإنسان. فالشيخ المفيد ناظر إلى هذا المعنى. أما إدخال غيره هذا لا دليل عليه. قال: ولا أعرف، وحكي عن سلار أيضا: ولا أعرف مستندا لذلك. لا أعرف مستندا يعني لا أعرف دليلا لما يفهم من كلام الشيخ المفيد من المنع من بيع الأرواث حسب ما يقتضي عموم كلامه. كلام الشيخ المفيد بحسب العموم يدل على المنع من بيع الأرواث الطاهرة، ولكن لا دليل على ذلك.
حاكمه بحسب ما فهمه من
كلامه. نعم هذا فرع حمل كلام الشيخ المفيد على هذا الفهم، إلا دعوة هذا يأتي إن شاء الله تعالى. صلى الله على محمد وآله. أنتم